بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يستمر الشيخ رحمه الله في ذكر الآيات القرآنية التي تدل على أسماء الله وصفاته من أجل إثباتها كما جاءت في كتاب الله، لأنه لا أحد أعلم بالله سبحانه وتعالى من الله، وقد سمى نفسه ووصف نفسه، سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فيجب إثباتها كما جاءت لله عز وجل. ومن ذلك قوله تعالى: وهو شديد المحال، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قوله سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في هذه الآيات وصف الله نفسه وسمى نفسه بأنه شديد المحال، وأنه يمكر بمن يمكر بأوليائه ورسله، فأسند إلى نفسه سبحانه وتعالى هذه الأفعال وهذه الصفات، فيجب أن تثبت كما جاءت. وقوله جل وعلا: وهو شديد المحال، المحال مصدر ما حل يماحل محالا، مثل قاتل يقاتل قتالا. والمماحلة هي شدة العقوبة لمن عصاه وخالف أمره واتبع هواه، فإن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن هذه صفته. فمن ماحل الله يعني غالب الله فإن الله غالبه. المماحلة المغالبة والمعاقبة والمشادة، فمن تمرد على أوامر الله عز وجل وعلى أحكامه فمعناه أنه ينازع الله في سلطانه وفي ربوبيته وإلهيته، ويتمرد عليه ويخرج عن طاعته. الله جل وعلا ينزل به أقسى العقوبة وأشدها جزاء له على فعله، وهي مثل الآيات التي بعدها، مثل آيات الكيد. قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية في اليهود الذين حاولوا قتل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنهم أرادوا قتله وتمالأوا على ذلك وجاءوا يريدون قتله ومعهم واحد ممن ينتسب إلى المسيح ويظهر الإيمان بالمسيح، جاء معهم يدلهم على مكان المسيح ليقتلوه. وكان المسيح عليه الصلاة والسلام في منزل أو في غرفة من الغرف، وفيها كوة يعني فيها فتحة فدخل عليه هذا الخبيث الماكر الذي يظهر المتابعة للمسيح ولكنه يريد أن يدل اليهود عليه وعلى مكانه، فدخل على المسيح وهم وراءه يحملون الكيد والحقد والانتقام، فلما دخل المكان لم يجد المسيح فيه، رفعه الله عز وجل، نزل جبريل بأمر الله ورفع المسيح إلى الله عز وجل من هذا المكان. ومن مكر الله بهذا الخبيث أن الله ألقى شبه المسيح عليه فخرج إليهم وقال لهم لم أجده، قالوا أنت هو، لأن الشبه عليه شبه المسيح، فقتلوه وصلبوه يظنون أنه المسيح. هذا هو مكر الله سبحانه وتعالى، أنه يوصل العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر. فالمكر فعل شيء وإرادة ضده، هذا هو المكر، فعل شيء وإرادة ضده. فهذا الرجل لما مكر ومكر معه اليهود بالمسيح عليه السلام وأرادوا قتله رسول الله، الله عكس الأمر عليهم وألقى الشبه على هذا الرجل الخائن فقتل وصلب يظنون أنه المسيح. قال الله سبحانه وتعالى وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ألقي شبه المسيح على هذا الرجل. فالذي قتل وصلب هو هذا الخائن. هذه حكمة الله سبحانه وعدله في الماكرين والمخادعين لعباد الله ولرسل الله، أن الله يعكس الأمر عليهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا مكر سيء، والمكر السيء لا يحيق إلا بأهله، تكون نتيجته ووباله عليهم دائما وأبدا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. وما قتلوه، ما قتلوا المسيح عليه الصلاة والسلام، وما صلبوه كما يزعمون، ولكن شبه لهم، ألقى الله شبهه على غيره، وهو من أراد الخيانة والمكر والخديعة. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. هم أيضا ما تيقنوا، قتلوا هذا الرجل وهم ما تيقنوا، لأن العدد الذي جاء نقص واحدا، وما يدرون هذا الذي قتل هل هو صاحبهم ولا المسيح. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فهم قتلوا هذا الرجل على أنه عليه شبه المسيح، لكن العدد نقص، عددهم الذي جاءوا به نقص، ولا يدرون أين ذهب هذا الرجل، هل هم قتلوا المسيح ولا قتلوا صاحبهم، ما يدرون. ففي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. رفع الله عبده ورسوله المسيح عليه الصلاة والسلام، رفعه إليه ونجاه منهم ومن شرهم، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. صدق الله وعده ورفع عبده ورسوله إليه وأكرمه وأعزه وألقى الذل والهوان على الخونة والماكرين وفضحهم الله سبحانه وتعالى. ولا يزال اليهود إلى الآن في شك من قتل المسيح وصلبه، ولكن النصارى لغباوتهم يعتقدون أنهم قتلوا المسيح، ولذلك جعلوا له صورة، صورة الصليب، صورة الصليب، يعني يزعمون أنها صورة المسيح، أنه قتل وأنه صلب، وصاروا يعبدون هذا الصليب الذي يزعمون أنه صورة المسيح وهو مصلوب. قال الإمام ابن القيم: هذا من غباوتهم، إذ كان الواجب أن يحطموا كل صليب على وجه الأرض، لأنه ينبئ عن ذلتهم وهزيمتهم. كيف يقتل نبيهم؟ كيف يقتله أعداؤهم ومع ذلك يجعلون هذا الرمز؟ هذا معناه إثبات أنهم قتلوا المسيح، ففيه ذلة لهم. ولكن لغباوتهم وانتكاسهم صاروا يظهرون ما فيه ذلتهم ومهانتهم، وصورة أن رسولهم قتل وأنه صلب. وكان الواجب عكس ذلك، أنهم يحطمون هذا الصليب ويعدمونه، لأنه شعار لذلتهم ومهانتهم وتغلب أعدائهم عليهم. وكما سمعتم منذ سنين أن النصارى برأوا اليهود من قتل المسيح، منذ سنين عقدوا مؤتمرا ومحفلا وبرأوا اليهود من قتل المسيح، وقد برأه الله سبحانه وتعالى من ذلك. القرآن برأه منذ 14 قرن، برأ المسيح وكذب اليهود في هذا، هذا جاء به القرآن الكريم ونفى قتل المسيح عليه الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء لغباوتهم وفرط جهلهم لا يأنفون من الذلة والهوان والصغار، فصاروا يعبدون شعارا فيه ذلتهم ومهانتهم والعياذ بالله، في حين أن عبادة غير الله باطلة. لكن مع هذا كيف يعترفون لليهود بإدراك مطلوبهم وانتصارهم؟ كيف يقتلون نبيهم ورسولهم ويجعلون لذلك صورة وشعارا يتداولونه ويعبدونه؟ هذا من غباوتهم وذلتهم وجهلهم، قبحهم الله. الشاهد من الآية قوله: ومكروا ومكر الله. مكروا، الضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى اليهود، يرجع: فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني من اليهود، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الحواريون أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام، أتباعه وأنصاره الذين آمنوا به. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. انتهت مقالة الحواريين. ثم قال جل وعلا رجوعا إلى أعداء المسيح وهم اليهود: ومكروا، عن اليهود، ومكر الله. مكروا حيث أرادوا قتل المسيح، ومكر الله حيث إن الله أنجاه منهم وهم لا يشعرون، وألقى شبهه على واحد من القوم فقتلوه، قتلوا صاحبهم الذي دلهم. هذا مكر الله سبحانه وتعالى، وهو مكر محمود، لأن المكر على قسمين. المكر أولا هو إيصال العقوبة، هو إيصال الشر بطريق خفي، هو إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي لا يرى، وهو على قسمين: محمود ومذموم. فالمحمود هو إذا كان إيصال الشر والعقوبة بمن يستحقها، فهذا محمود، لأنه جزاء وعدل، جزاء وعدل، وهذا هو المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المذموم فهو إيصال الشر والعقوبة إلى من لا يستحقها، لأن هذا ظلم وجور. فمكر اليهود مذموم، لأنهم أرادوا به نبي الله سبحانه وتعالى الذي يستحق الإكرام ويستحق المتابعة والنصرة، فمكرهم مذموم. ومكر الله، مكر الله محمود، لأنه إيصال للعقوبة بطريق خفي إلى من يستحقها، وهو عدل منه سبحانه وتعالى. فالمكر المسند إلى الله مكر محمود، لأنه إيصال العقوبة وإيقاعها بمن يستحقها بطريق خفي لا يرى ولا يشعر به. والله خير الماكرين، أي أشد الماكرين وأقدرهم. الله خير الماكرين، أقدر الماكرين على إيقاع ما يريد سبحانه وتعالى. أما المخلوق فقد يمكر ولا يتمكن من إيصال المكر وإيقاعه، لا يتمكن لأنه عاجز ضعيف، فقد يتمكن وقد لا يتمكن. أما الله جل وعلا فإنه لا يعجزه شيء، إذا أراد أن يمكر بأحد فإنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. يوصل العقوبة إلى مستحقها ولا راد لها ولا صارف لها. هذا معنى والله خير الماكرين، أي القادر على تنفيذ ما أراد من المكر والعقوبة بأعدائه سبحانه وتعالى. وهو لا يمكر بأوليائه وأهل طاعته أبدا، وإنما يمكر بأعدائه المستوجبين للمكر والعقوبة. هو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، فيكرم من يستحق الإكرام ويهين ويذل من يستحق الذلة والهوان. ما قال سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذا في قصة قوم صالح نبي الله إلى ثمود، القبيلة العاتية التي أعطاها الله من النعم ومن الخيرات في بلادها، وأعطاها من القوة في أبدانها، ينحتون الجبال بيوتا، ينحتون الجبل يجعلونه غرف ومساكن من شدة قوتهم ومهارتهم، ويزرعون الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، يبنون قصور في السهول وينحتون من الجبال البيوت، ويزرعون في الأرض، عندهم زراعة قوية في بلاد ثمود ديار الحجر، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني متوسعين فيها. ولما جاءهم نبي الله وكانوا مع هذا يعبدون الأصنام ويشركون بالله عز وجل، فأرسل الله إليهم نبيه ورسوله صالحا عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى الله وأمرهم بتوحيد الله، فتمردوا وعصوا، وفي النهاية تآمروا على قتله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، فإذا هم فريقان يختصمون، يعني منهم أهل إيمان آمنوا بنبي الله ومنهم أهل كفر، فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: إنا تطيرنا بك وبمن معك. تطيروا بنبي الله وقالوا: أنت ما جيتنا إلا بشر، من يوم رأيناك وهؤلاء المؤمنين الذين معك أصابنا الشر والشدة والقحط، فتطيروا بنبي الله، قال طائركم عند الله، أي أن ما يصيبكم ليس من عندي وإنما هو من عند الله بسبب ذنوبكم، بسبب ذنوبكم ما يصيبكم وما يقع بكم من العقوبات ليس بسبب النبي والمؤمنين، بل النبي والمؤمنون يسببون الخير البركة والرفعة، ولكن هذا الذي أصابكم هذا سببه أنتم بذنوبكم، والله قدره عليكم بسبب ذنوبكم، طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط أشخاص من أهل الكفر والعناد، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، تآمروا وحلفوا على أن يهجموا عليه في الليل ويبيدوه هو وأهل بيته، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلكا، نجحد إلى جو أولياؤه وعصبته يريدون الانتقام، قلنا ما شهدنا مهلك أهل، يجحدون القتل، هذا الذي دبروا، وإنا لصادقون، بعد يحلفون إنهم صادقون، يعني يقولون نجحد ونحلف إننا ما شهدنا هذه الواقعة وهذه الجريمة أبدا ولا نعرفها، ويظنون أنهم يخفون على الله سبحانه وتعالى، يظنون أن هذا المكر يروج على الله سبحانه وتعالى، هذا إراج على الناس فإنه لا يروج على الله سبحانه وتعالى، قال تعالى ومكروا مكرا، دبروا حيلتهم وتخطيطهم ومكرنا مكرا، أخفى الله سبحانه وتعالى عقوبتهم وما سيحله بهم فلم يعلموا به وهم لا يشعرون، لا يشعرون بمكر الله سبحانه وتعالى، لم يدروا أن الله بيت لهم العقوبة وأنها ستحل بهم في الوقت الذي يريدون أن ينفذوا فيه جريمتهم في نبيه ورسوله صالح عليه الصلاة والسلام، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم، بيوتهم إلى الآن، اللي شافها منكم واللي يشوفها إلى الآن موجودة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا مكر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى جعل مكرهم عليهم، أرسل رسوله جبريل عليه الصلاة والسلام فصاح بهم صيحة واحدة قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا جميعا، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كهشيم المحتضر الحطب، الحطب اليابس الذي يجمعه أصحاب الحظائر لمواشيهم يتكسر ويتفرق في الأرض، هذا مثل قبيلة ثمود لما هلكت صارت هشيما متشتتا في الأرض كهشيم المحتضر، نسأل الله العافية. شاهد من الآية ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، هم مكروا بنبي الله صالح وأرادوا اغتياله بالليل خفية، أرادوا إيصال العقوبة له خفية في جنح الظلام لا يدري أحد، ثم يتبعون ذلك بالإنكار والتكذيب، والله جل وعلا مكر مكرا وهو أنه أراد بهم العقوبة في الوقت المناسب وهم لا يشعرون حتى نزلت بهم العقوبة، ما دروا إلا بالصيحة صاعقة والعياذ بالله، صاعقة من السماء صوت جبريل عليه الصلاة والسلام صاح بهم صيحة واحدة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم جميعا ولم يبق منهم أحد، وكانوا كهشيم المحتضر، صيحة واحدة صرخة واحدة، هذا بأس الله سبحانه وتعالى، هذا هو مكر الله سبحانه وتعالى، أنزله بهم من حيث لا يشعرون. ما دروا أن هناك تدبير إلهي في الوقت الذي يريدون به إيقاع العقوبة بنبي الله، ما دروا عن هذا. الله سبحانه وتعالى أنزل بهم هذه العقوبة. فالشاهد من الآية فيها أن فيها إثبات المكر لله سبحانه وتعالى بمن يمكر برسله وأوليائه، وأن الله ينتقم ممن أراد أن يؤذي رسله ويؤذي أولياءه المؤمنين، فإن الله جل وعلا ينصر عباده المؤمنين وينتقم من أعدائهم دائما وأبدا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ففيها إثبات المكر لله عز وجل، لكن ليس مكرا مطلقا، وإنما هو مكر بمن يستحق المكر، بمن يستحق، فهو المكر المحمود، المكر الذي هو جزاء وعدل منه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه في حق كفار قريش مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمعوا يريدون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم عند بابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في البيت، ثم إنه أمر عليا، جاءه الوحي من الله سبحانه وتعالى بمكيدتهم، فأمر عليا أن ينام على فراشه، وخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يشعروا به، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يشعروا به، وحث التراب على رؤوسهم، ثم ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وخرج معه إلى الغار، غار ثور في مكة، واختفيا فيه، وهؤلاء جالسون على الباب ينظرون إلى الراقد على الفراش، يظنونه الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون أنه إذا خرج يطعنونه بالرماح جميعا ضربة رجل واحد. ويمكن أن نقول إن أسماء الله جل وعلا على ثلاثة أقسام، منها ما يسمى به مطلقا مثل العليم الحكيم الرؤوف الرحيم السميع البصير، هذه يسمى بها مطلقة لأنها أسماء كمال وثناء، فيسمى الله بها مطلقة. ومنها ما يسمى بها مقيدة، ما يسمى بها مقيدة مثل فعال لما يريد، فعال لما يريد، ما تقول فعال فقط، لأن فعال يحتمل المدح والذم، لكن إذا قلت فعال لما يريد كما قال الله جل وعلا حلقيت يخرج الذم، يخرج الذم عنها ويخلصها للمدح، فعال لما يريد. هذا مقيد، يطلق على الله مقيدا فعال لما يريد. الثالث ما يسمى به سبحانه من باب التقابل، وهي الأسماء المتقابلة مثل النافع الضار، النافع الضار، القابض الباسط، الأول والآخر، والظاهر والباطن، هذه الأسماء المتقابلة لا يسمى بواحد منها فقط، وإنما يؤتى بها متقابلة، تقول الظاهر الباطن الأول والآخر، ما تقول الأول فقط أو الآخر فقط أو الظاهر فقط أو الباطن فقط، بل تأتي بها كما جاءت في القرآن، الأول والآخر والظاهر والباطن الضار النافع القابض الباسط المحيي المميت، تقرن بعضها ببعض. هذا بالنسبة للأسماء على ثلاثة أقسام: ما يسمى الله به مطلقا، ما يسمى الله به مقيدا، ما يسمى الله به مقرونا مع غيره من الأسماء المقابلة له. أما أفعال الله سبحانه وتعالى فهي على قسمين، منها أفعال فهو القسم الأول يشتق منها اسما لله عز وجل، يشتق منها اسما لله عز وجل، مثل خلق ويخلق تقول الخالق، والله الخالق الباري تقول الخالق، يعلم الله علم الله تقول العليم، سمع الله تقول السميع، تأخذ منه الاسم السميع، لأن هذه أسماء كمان. فهذا النوع من الأفعال يشتق منه اسما لله عز وجل لأنه كمان. القسم الثاني ما يطلق على الله فعلا ولا يشتق له منه اسم، مثل ما مر بنا في الآيات: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد، مكروا ومكر الله، ويمكرون ويمكر الله. فالفعل هنا أسند إلى الله سبحانه وتعالى لكن لا يشتق منه له اسما، فلا يقال الماكر والكائد والمستهزي والناسي وما أشبه ذلك. وإن جاءت أفعال: نسوا الله فنسيهم، ويمكرون ويمكر الله، فيسخرون منهم سخر الله منهم، إلى آخره. هذه أفعال فقط ولا يشتق له منها أسماء. ومثل المتكلم لا يقال الله من أسمائه المتكلم، بل يقال إن الله يتكلم، إن الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء. منهم من كلم الله، كلم هذا فعل ماضي ولا لا؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. لا يكلمهم الله، فيوصف الله جل وعلا يسند إليه الفعل يتكلم، يتكلم، لكن لا تأخذ منه اسم المتكلم، لأن المتكلم يحتمل المدح ويحتمل الذم، ما كل متكلم يكون ممدوحا. فلا تأخذ من فعل الله يتكلم أو كلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، ما تقول الله المتكلم بمعنى الاسم، مثل ما تقول الخالق الرازق المحيي المميت، ما تقول المتكلم، لأن هذا يحتمل المدح والذم. فأفعال الله على قسمين: منها ما يشتق له منه اسم، ومنها ما لا يشتق له منه اسم. إذا كان الاسم لا يحتمل إلا المدح فإنه يشتق، وإذا كان الاسم يحتمل المدح والذم فإنه لا يشتق من هذه الأفعال. كذلك لعنهم الله، ما تقول الله اللاعن، ما يسمى الله به، وإن كان يسند إليه الفعل، من لعنه الله وغضب عليه، لعن فعل ماض، صدر اللعن من الله جل وعلا، لعنهم بالفعل، تكلم الله بلعنتهم، لكن لا تقول ناخذ منه اسما لله اللاعن، لأن هذا ذم. كذلك غضب الله عليهم، ما تقول الغاضب، الساخط سخط الله، ما تقول الساخط، هذه لا يشتق منها أسماء لله سبحانه وتعالى، وإن جاءت أفعالا له سبحانه وتعالى. فتنبهوا لذلك، وهذا يفيدكم كثيرا في هذا الباب. نعم. إن الله كان عفوا قديرا، يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه عالم بكل شيء. إن تبدو خيرا، أي خير كان من الأعمال من قول أو فعل، من قول خير قولي أو خير فعلي كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح والتهليل والتكبير، هذا خير قولي. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فهذا قول خيري، سواء رفعت به صوتك أو أخفيته بينك وبين نفسك فإن الله يعلمه. وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملائكة. وكذلك الخير الفعلي، الخير الفعلي مثل الإصلاح بين الناس، مساعدة المحتاجين، الصلاة النافلة والفريضة، هذا خير فعلي، سواء أظهرته ورآه الناس أو أخفيته ولم يعلم به أحد من الناس فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى. ونكر الخير إن تبدو خيرا ليعم كل خير، إن تبدو خيرا أي خير كان، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. أو تعفو عن سوء، تعفو عن سوء، العفو معناه المسامحة، والسوء ضد الخير. يعني لو أساء إليك أحد، أساء إليك أحد بقول أو فعل فعفوت عنه، يعني سامحته، فهذا محمود، والله يحب ذلك، يحب العافين عن الناس، والعفو أحب إليه من الانتقام. وإن كان انتقامك ممن أساء إليك بقدر مظلمتك جائزا، لأنه من باب القصاص، يجوز أن تقتص من الذي ظلمك وهذا عدل، ولكن كونك تعفو عنه أحسن. وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالقصاص جائز والعفو أحسن من القصاص. أو تعفو عن سوء، يعني ممن ظلمكم، فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله سبحانه وتعالى كان عفوا، من أسمائه العفو، الذي يعفو عمن أساء في حقه سبحانه وتعالى وعصوه، يعفو عنهم إذا تابوا إلى الله وأنابوا إلى الله عفى عنهم سبحانه وتعالى. قدير يعني مع عفوه هو قادر على العقوبة، وقادر على العقوبة، ولكنه يعفو تكرما منه سبحانه وتعالى. أما الذي يعفو لأنه عاجز عن العقوبة هذا ليس عفوا، إنما يكون العفو محمودا إذا كان مع القدرة، إذا كان مع القدرة على الانتقام. فإذا عفوت وأنت قادر على الانتقام فهذا دليل على الفضل. أما من عفى لأنه لا يقدر على الانتقام فهذا ليس فيه محمدة. والله جل وعلا موصوف بالصفتين، عفو، فإن الله كان عفوا قديرا، أي مع قدرته على الانتقام فإنه يعفو. فاقتدوا بالله سبحانه وتعالى في هذا، فاعفوا عن الناس مع قدرتكم، اعفوا عن الناس مع قدرتكم عن الانتقام، على الانتقام منهم، هذا هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية أن الله وصف نفسه بأنه عفو وقدير، فمن أسمائه العفو. ولهذا في الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك، قالت يا رسول الله رأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فمن أسمائه العفو، وهو الذي يصفح عن عباده مع قدرته على الانتقام منهم، فهو يعفو لا عن عاجز وإنما يعفو عن قدرة. فكذلك ينبغي للمؤمن إذا أسيء إليه وقدر على الانتقام ومكن من الانتقام فإنه ينبغي له أن يعفو، أن يعفو عن من ظلمه، وبهذا يظهر فضله وكرمه. نعم.
وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
هذه الآية في جملة آيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أنه لما حصل حادث الإفك الذي اصطنعه المنافقون في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اصطنع المنافقون حديث الإفك في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما شاع هذا الإفك تكلم فيه بعض المؤمنين، لأنه يعني مشكل إذا وجد الشر فقد ينتشر حتى على بعض الطيبين، وهذه مصيبة، هذه مصيبة يجب على المسلم أن يتنبه لها ويحذر، الفتن خطيرة جدا ولو كان الإنسان مؤمنا فقد لا يسلم منها أن تصيبه وأن تؤثر عليه، فليحذر الإنسان خصوصا الكلام في الناس. فلما صاروا يتحدثون في أم المؤمنين عائشة تكلم معهم وتأثر بهم بعض المؤمنين، ومنهم مصطح بن أثاثة، مصطح بن أثاثة وكان من البدريين، كان من البدريين ومن أفاضل الصحابة ومن المهاجرين، من المهاجرين في سبيل الله ومن البدريين، ومع هذا قال شيئا في الإفك تأثر به. فلما علم أبو بكر وكان قريبا له، كان قريبا لأبي بكر ابن خالته، وكان فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه، كان أبو بكر ينفق عليه لأنه فقير ولأنه قريب. فلما علم أبو بكر رضي الله عنه أنه ممن تكلم في هذا الإفك حلف أن لا ينفق عليه، يعني غضب أبو بكر رضي الله عنه وحلف أن لا ينفق عليه، أن يقطع عنه النفقة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتل يعني لا يحلف، لأن أبا بكر حلف. أولو الفضل منكم والسعة يعني الغنى، وهذا فيه إثبات أن أبا بكر رضي الله عنه من أهل الفضل، الله وصفه بأنه من أهل الفضل، ففيه ثناء على أبي بكر رضي الله عنه من الله سبحانه وتعالى. ولا يأتل أولو الفضل، هذه صفة من الله لأبي بكر وجائزة من الله لأبي بكر رضي الله عنه. والسعة يعني الغنى، أن يؤتوا أن ينفقوا على أولي القربى وهم الأقارب، مثل مصطح بن أثاثة بن خالة أبي بكر الصديق، والمساكين يعني الفقراء، والمهاجرين في سبيل الله، هذا وصف لمصطح بأنه مهاجر، ثناء عليه أيضا، ثناء عليه وإن حصل منه ما حصل، لكن هذا لا يبطل جهاده ويبطل هجرته في سبيل الله. هذه بشارة لمصطح بسبب إيمانه وأعماله الصالحة نفعه الله بها عند الشدة، أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، هذه صفات لمصطح. ثم قال: وليعفوا، هذا أمر لأبي بكر رضي الله عنه، وليعفوا وليصفحوا. العفو معناه، العفو معناه ستر المعصية، ستر المعصية وإزالة أثرها، وإزالة أثرها. والصف معناه الإعراض عن الكلام فيه، يعني ما هو عفو بس ولكنك توبخه وتبكته، تقول أنا سمحت عنك وعفوت عنك ولكن أنت سويت كذا وكذا وأنت عملت كذا، لا اترك هذا، اصفح عنه، لا تكلم في شيء أو تقول عند الناس إن فلان فعل كذا وكذا، فهو عفو يتبعه صفح، هذا أكمل الأخلاق. أما اللي يعفو عن الناس ثم يتكلم يقول الله أنا سمحت له لكن ما في خير وأنه سوى كذا وأنه سوى كذا، هذا يبطل العفو. لكن إذا أتبعت بالصف هذا دليل على الكرم والصدق في العفو. وليعفوا وليصفحوا، هذا أمر من الله لأبي بكر الصديق ولغيره، إن أبا بكر هو السبب في نزول الآية. ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذا عرض من الله سبحانه وتعالى وتنظير، فكما تحب أن يغفر الله لك فاغفر للناس، كما تحب أن الله يغفر لك فأنت اغفر للناس إذا أساءوا إليك، لأن هذا يحبه الله سبحانه وتعالى. والله غفور رحيم، وصف نفسه وسمى نفسه لأنه غفور يغفر الذنوب، رحيم بعباده سبحانه وتعالى، وصفان كريمان واسمان عظيمان لله عز وجل، ليتأثر بذلك الخلق ويعملوا بذلك فيما بينهم. عند ذلك كفر أبو بكر عن يمينه وأعاد النفقة إلى مسطح وقال بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، لما سمع قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه وأعاد النفقة إلى مسطح. الشاهد من الآية أن فيها إثبات أسمى لله سبحانه وتعالى، أنه غفور، أنه عفو، وأنه غفور، وأنه رحيم سبحانه وتعالى، وهذه من أسمائه سبحانه وتعالى. والعفو كما ذكرنا مأخوذ من عفا يعفو، قالوا العفو أو العفا في اللغة له ثلاثة معاني، المعنى الأول الستر، المعنى الأول الستر، والمعنى الثاني الإزالة، تقول عفت الرياح الديار، معنى عفت الرياح الديار إيش؟ أزالتها، عفت الرياح آثار الديار بمعنى أزالتها، ويقول الشاعر عفت الديار محلها فمقامها، عفت يعني زالت معالمها وانطمست آثارها، فعفى معناه زال، وأعفت الرياح الأثر أي أزالتها. المعنى الثالث الكثرة، يقال عفى القوم إذا كثروا، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ما معنى عفوا؟ معناه كثروا واستغنوا، صار لهم أموال، فمعنى حتى عفوا يعني حتى كثروا وكثرت أموالهم. فالعفو له ثلاثة معاني، الستر، الإزالة، الكثرة. والمراد منها هنا من هذه المعاني هو المعنى الأول، هو المعنى الأول والثاني، الأول والثاني، اللي يعفو يعني يستر ما حصل، وأيضا مع العفو يزيلون الأثر هذا ويمسحونه نهائيا، وليصفحوا يتبع ذلك بالصفح وهو إزالة الأثر نهائيا، ما يكفي ستره بل لا بد من إزالة أثره وهو قطع النفقة، بل يزال هذا الأثر وتعاد النفقة كأن لم يكن هذا الأثر وجد. نعم.
ولله العزة ولرسوله،
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الآية رد على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فإنه كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل مشاجرة بين واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، واستنجد الأنصار بالأنصار واستنجد المهاجر بالمهاجرين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، يعني هذه دعوة الجاهلية. قال أبي دعوة الجاهلية، لما سمع هذا الكلام قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فعند ذلك تراجع الصحابة رضي الله عنهم وتركوا هذه النخوة الجاهلية، تسوى النزاع بين المسلمين وعادت الأمور إلى مجاريها. ولكن هذا المنافق استغل الفرصة وقال ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما يقول القائل سم من كلبك يأكلك، يقول إننا أنعمنا عليهم وإننا أعطيناهم، يعني المهاجرين، وآويناهم، ومع هذا عملوا معنا هذا العمل سم من كلبك يأكلك. ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد أنه هو الأعز وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأذل، ويريد أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. رد الله عليه فقال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة معناها القوة والمنع، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وليست للمنافقين ولا للكفار، بل هم أذلة ولله الحمد. وعندما وصلوا أو قربوا من المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن سلول ابن هذا القائل، وقف بالسيف على باب المدينة وقال لأبيه والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال ائذن له، فدخل ذليلا صاغرا، وصدق الله وعده وأعز رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الآية قوله ولله العزة، والعزة هي القوة والغلبة، ففيها إثبات صفة العزة لله عز وجل والقوة والغلبة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم له عزة وقوة ومنعة، وكذلك المؤمنون إلى يوم القيامة لهم العزة والغلبة بإذن الله عز وجل.
وقوله تعالى فبالكأس لا ينهم أجمعين. فضيلة الشيخ، أليس الذي ألقى عليه الشبه ومن ألقاه عيسى عليه السلام، فمن الذي
يقال لهم الرافضة ويقال لهم الإمامية ويقال لهم الجعفرية، طائفة من الشيعة، سموا رافضة لأنهم جاءوا إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وقالوا لزيد تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لا أتبرأ من أبي بكر وعمر، بل أتولاهما وأحبهما، وهم أحباب جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحباب جدي علي بن أبي طالب إخوانه، لا تبرأ منهم. فقالوا إذا نرفضه، فسموا رافضا، سموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد لما لم يوافقهم على تكفير أبي بكر وعمر والبراءة منهما، سموا بالرافضة. الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرون كثيرا من الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار، يكفرون ولا عندهم ما بقي على الإيمان من الصحابة إلا أربعة: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان. فيقول هؤلاء هم اللي بقوا على الإسلام، أما غيرهم فإنهم كفروا. ويقولون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قولا فظيعا، ويسبونها سبا شديدا، ويتكلمون في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وفي عمرو بن العاص، وفي المغيرة بن شعبة، وفي أبي موسى الأشعري وغيره. لم يستثنوا أحدا من المهاجرين والأنصار إلا وحكموا عليهم بالكفر والعياذ بالله. هذا مذهب الرافض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا غلوا في علي بن أبي طالب وفي أهل البيت حتى قالوا إن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، وأن أبا بكر وعمر وعثمان مغتصبون للخلافة ظالمون، وأن علي هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا إن القرآن إنه محرم، وأن كل آية فيها ذكر الكافر والفاسق واللعن فيراد به أبو بكر وعمر ومن سايعه، وقالوا أقوالا فظيعة والعياذ بالله. فهم بين طرفي نقيض في الصحابة، كفروا أكثرهم وغلوا في أهل البيت، غلوا في أهل البيت حتى زعموا فيهم الإلهية والربوبية، وأنهم يحللون ويحرمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لهم حق النفس، لا يريدون ينتفون من الشريعة ما أرادوا ويزيدون ما أرادوا. هذا مذهبهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناقض، غلو في بعضهم وإسفاف وتكفير لأكثرهم. أهل السنة والجماعة توسطوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحب الصحابة كلهم، يحبون الصحابة كلهم ولا يستثنون أحدا منهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. الله جل وعلا يقول: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى: والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصف الله المهاجرين بالصدق، ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينكرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف الله الأنصار بالفلاح، وصف المهاجرين بالصدق. هذا هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. فالأحاديث في فضائل الصحابة كثيرة، فضائلهم عموما وفضائل أشخاص منهم معروفة في كتب المناقب من دواوين السنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله، فالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فواجب على كل مسلم أن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا من قلبه، وأن يترضى عنهم، وأن لا يقبل أي كلام فيهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة وخير القرون. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يأتي ويتلقفهم أو يتلقف أحدا منهم إلا زنديق وكاذب. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاظ بصحابة الرسول أنه كاذب. فسأل الله العافية. نعم. ففي صحابته هذا مذهب الرافضة. الخوارج كما تعلمون كفروا الصحابة، الخوارج كفروا الصحابة، كفروا أصحاب التحكيم، كفروا عليا وكفروا عمرو بن معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، كفروا كثيرا من الصحابة وقالوا إنكم حكمتم الرجال. والله تعالى يقول: لا حكم إلا لله. إن الحكم يقول إن الحكم إلا لله. ونسوا أن الله جل وعلا حكم الرجال في قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا. ولذلك نظرهم ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية: الرجال يحكمون إذا كانوا علماء، والله جل وعلا جعل القضاة يحكمون بين الناس في شريعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالخوارج كفروا الصحابة، وبالذات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بينما الرافضة غلوا فيه واعتقدوا أنه هو الخليفة بعد الرسول، بل بعضهم اعتقد أنه هو الله. فهم على طرفي نقيض، بين غلو في علي أو تكفير لعلي. أهل السنة والجماعة سيسقطوا في علي رضي الله عنه، وعرفوا قدره أنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. لا معنى لذلك، ومعناها أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العباد داخلة في مشيئة الله. نعم. لأنهم تكلموا في القدر، سموا قدرية لأنهم تكلموا في القدر وبحثوا فيه. نعم.
قال ابن عبد البر ما يقول لما تلفت المقابل وكثر ظهره وربما يعلمه فاعتقدني في هذه الليله باتخاذ الناقله كما يحكم هؤلاء.
حكم هؤلاء انهم على ضلال عظيم ويكون يعول بهم الى الكفر لان الغالب انه لا يصف اصحاب رسول الله الا كافر على تعالى ليغيظ به الكفار. لا لا الصوفيه المنحرفه التي تعبد القبور والأضرحة أو القائلين بوحدة الوجود أو القائلين بالحلول ليسوا من المسلمين أو لا يكفر. أما مجرد التسوق الذي معناه الاجتهاد في العبادة ولم يصلوا إلى حد عبادة الموتى ولا الغلو في الأشخاص ولكن عندهم تصوف بمعنى أنهم يجتهدون في العبادة اجتهادا زائدا عن المشروع فهذا ضلال بلا شك بدعة ضلال وبدعة. التصوف مبدأه بدعة ونهايته كفر مبدأه بدعة لأنه تعبد بما لم يشرعه الله عز وجل ونهايته كفر آل بهم إلى الكفر آل بهم إلى عبادة القبور بسبب الغلو بالأشخاص والأشياء آل بهم إلى القول بوحدة الوجود آل بهم إلى الحلول اعتقاد الحلول لا غير ذلك من الكفريات. التصوف أصله دخيل على الإسلام أصله ليس من الإسلام وإنما هو دخيل قيل إنه أتى إلى المسلمين من بلاد فارس أو من الهند من براهمة الهند فكل اللي أصله من النصارى ولا مانع أنه يكون خليط من النصرانية ومن البوذية والبرهامية في الهند. نعم يقوى الاسم ما سمى الله تعالى به نفسه العزيز الحكيم العليم الله الرحمن الرحيم الأسماء. أما الرحمة والعزة والعلم والسمع والبصر هذه صفات كل اسم يشتق منه صفة. السميع يشتق منه السمع صفة السمع. بصير يشتق منه صفة البصر. العليم يشتق منه صفة العلم. الرحمن الرحيم يشتق منهما صفة الرحمة ياسر. لا الله لم يقل لك اجلس لأني قدرت عليك كذا وكذا بل أمرت بالعمل أمرت بالعمل وأعطاك قدرة تستطيع أنك تعمل وأعطاك عقل ميز بين الضار والنافع. ما قال لك اجلس لأني قدرت عليك بل قال اعمل آمن بالله خل زك جاهد في سبيل الله فكيف تترك الأوامر وتعتمد على القدر. هذه طريقة الذلال اللي يعتمدون على القدر ويتركون الأمر. لازم من الجمع بين القدر والأمر يؤمن بالقدر ونعمل بالأمر. الذي قدر المقادير هو الذي أمر بالأوامر ونهى عن النواهي وأمرنا بالامتثال وأعطانا القدرة على ذلك. لا تكمل للجواب اللي قبل هذا الجواب هل يقول أنا أتكل على القدر وأجلس ما دام الله مقدر علي ما لي خير يقول هذا تجلس ولا تطلع تأكل وتشرب، يقول هذا أحد تجلس ولا تزوج وتولد يجين عيال ولا ما تزوج، يجيك طعام يجيك زرع وثمر وانت ما غرست ولا زرعت، هل يقول هذا عاقل؟ هذا الناس يطلعون من صباح يطلبون الرزق ولا ما يجلسون يقول إنسان مقدر ويجي ويجي ويتركون الأسباب، لو قال هذا ما عده الناس مهدوا. الحياة هي الحيوانات، الطيور تطلع تلتمس الرزق إذا أصبحت تطلع تلتمس الرزق لأنها تعلم أنه ما حصل منها شيء إلا السبب وتعب وبذل، يعني الطيور أحسن منك أو أن الفطرة فطر الله عليها الخلق. فالحاصل أن هذا مغالطة أن يقول أنا أعتمد على القدر ولا أزيد شيء، لا. إذن القدر، نعم، هو إذن شرعي، إذن القدر أذن الله بحدوث هذا الشيء قدرا وكونا، لكنه لم يأذن به شرعا ودينا بل نهى عنه، نعم. الله والنبي صلى الله عليه وسلم سمها بينها يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثة ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، تكامل الخلق يوم الجمعة، فهي أيام بأسماء أيامنا، أما مدتها ومقدارها الله أعلم، لا بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى ذراته مذكورة فيه، مذكورة في أسأل تابوا إلى الله عز وجل لأنهم اقتنعوا بأجوبة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، جادلهم بالكتاب والسنة حتى رجع منهم 6000، والذين أصروا قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان حتى قتلهم وقضى عليهم والحمد لله. نعم. أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كل هذه الصفات لهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقطع من كلامه يعود إلى مسألة العلو الذي سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوته لله سبحانه وتعالى وأنه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه دائم من خلقه سبحانه وتعالى، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا تقدم في الأدلة، ولكنه أعاد ذكره ليجمع بينه وبين المعيه، فكما أنه فوق سماواته مستوى على عرشه فإنه مع خلقه، كما دلت على ذلك الأدلة، والله جمع بين علوه على عرشه وبين معيته لخلقه في آية واحدة، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فدل هذا على أنه لا تنافي ولا تعارض بين علوه على خلقه ومعيته لهم وقربه منهم، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينتفي في حقه أو يتعارض في حقه سبحانه العلو فوق السماوات وفوق المخلوقات ومعيته للخلق. لا يتعارض كونه مع خلقه مع كونه فوق السماوات، ولا يتعارض كونه فوق السماوات مع كونه مع خلقه، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية يخبر أنه استوى على العرش، فالعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، وليس فوقه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيه، فكونه مستويا على العرش لا يتنافى مع علمه بما يخرج من الأرض وما يلج فيها ولا بما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فعلمه سبحانه في كل مكان، علمه لا يخلو منه مكان في السماوات ولا في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما ذاته سبحانه فإنه بذاته فوق مخلوقاته مستوٍ على عرشه، يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل في الأرض من الأموات ومن البذور وغير ذلك، وما يخرج منها من النباتات ومن الأموات يوم البعث ومن الكنوز التي تستخرج من بطن الأرض والمعادن، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر والأوامر الربانية وما يعرض فيها يقعد وما يقعد يعرض أن يقعد من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، إليه يقعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما يقعد إلى السماء من الملائكة الكرام، فإن الملائكة تنزل لأوامر الله وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد ولا أمرها الله تعالى به، وكذلك ما ينزل من السماء من المطر الذي به حياة المخلوق ما به حياة الأرض وحياة الخلق، ولا يعرض إلى السماء من أرواح بني آدم المؤمنين، فإن أرواح المؤمنين إذا قبضت تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، ويصعد إلى الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء مما يصعد إلى السماء. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم. معكم يعني بعلمه وإحاطته لا بذاته، فليس هو مختلطا بالخلق، وإنما المعية معية علم وإحاطة مع جميع المخلوقات. وليس هذا من التأويل كما يظنه الجهلة أو أصحاب المغالطات. تفسير المعية هنا بالعلم ليس هو من التأويل، لأن المعية لها عدة معاني. المعية لها عدة معاني في اللغة العربية، منها العلم والاطلاع. فهو سبحانه يطلع على عباده وهم في الأرض وهو فوق السماوات، يطلع ويعلم ما يصدر منه، فعلمه وإحاطته معهم أينما كانوا. وهو معكم أينما كنتم، يعني في أي مكان، سواء كنتم بارزين أو كنتم مختفين خالين لأنفسكم خالين عن الناس، فإنكم لا تخلون عن الله وعن نظر الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يحجب بصره شيء، ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، ليس دونه شيء، لا يحجب رؤيته وعلمه وبصره شيء في الأرض ولا في السماء. ولله المثل الأعلى، القمر. القمر مخلوق من المخلوقات وهو في السماء الدنيا، هو أقرب الكواكب إلى الأرض، هو في السماء الدنيا. وهو مع المسافر ومع المقيم في البلد، مع الناس كلهم، كلهم يستضيئون بنوره، وأينما توجه فالقمر فوقه تشاهدك ويتابعك، سواء كنت على السطح أو في داخل المنزل أو كنت في بر في المسافر تمشي مع في البر، أو كنت في الشوارع والأسواق، أينما رفعت رأسك شوف القمر. فإذا كان هذا في شأن مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ والعرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا. معنا يعني يمشي معنا؟ لا، معنا يعني بالمصاحبة، لأن المعية مقتضى المصاحبة، فهو مصاحب لهم، هو فوقهم في السماء وهو معهم أينما توجهوا، فإن القمر فوقهم ويصاحبهم.